أكد طهران أن كيان الاحتلال مسؤول عن الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مشددة على وجوب محاسبته. وأدانت سفيرة إيران في الأمم المتحدة زهراء إرشادي بشدة الهجمات العسكرية الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وخاصة في قطاع غزة، داعية إلى وقف إطلاق النار الإنساني الفوري وحماية الشعب الفلسطيني. ورحبت إرشادي بطلب جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية رفع دعوى ضد الكيان الصهيوني لانتهاكه اتفاقية منع الإبادة الجماعية، مشددة على ضرورة تنفيذ الأوامر المؤقتة التي أصدرتها المحكمة. في إطار المرحلة الثانية من مناورات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 19، تم عرض أحدث الإنجازات الصاروخية والطائرات المسيرة التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني. وتم عرض صاروخ بي أم 450 بمدى 200 كيلومتر، وهو أحدث صاروخ باليستي تم إلحاقه بالقوات البرية للحرس الثوري. كما تم عرض الصواريخ الموجهة ذات القدرة على نثر الألغام، كما وشارك نظام مجيد للدفاع الجوي قصير المدى. وفي مجال الطائرات المسيرة تم إلحاق طائرات مهاجر الاستراتيجية وأنواع مختلفة من الطائرات الانقضاضية بمحركات نفاثة ومحركات مكبسية تحمل رؤوسا حربية ذات مدى قصير وبعيد. كشف قائد فيلق كربلاء في الحرس الثوري العميد سياوش مسلمي عن تفكيك شبكات تجسس وتسلل أمريكية وإسرائيلية في محافظة مازندران شمال إيران. وأكد العميد مسلمي أن هذا التصدي الاستخباري لم يمنع فقط التهديدات الأمنية، بل حال أيضا دون وقوع بعض الحوادث المحتملة. وأضاف القيادي في الحرس أنه تم مراقبة وتحديد الشبكات التابعة للجماعات المعادية، بما في ذلك زمرة خلق الإرهابية والتيارات الأخرى المناهضة للثورة بشكل مستمر. كما تم حظر عدة قنوات وصفحات افتراضية معادية كانت تحاول إثارة القلق بين الرأي العام وخلق حالة من انعدام الأمن في المحافظة. يتواصل الرفض لمرسوم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس القاضي بإلغاء قوانين دفع مخصصات عائلات الأسرى والشهداء. وفي قاعة الشهداء بمخيم الدهيشة في بيت لحم، عبر أسرى محررون وعائلات شهداء للتعبير عن رفضهم للمرسوم الرئاسي الذي يقضي بإلغاء القوانين المتعلقة بهذا الملف ونقل قاعدة البيانات من وزارة التنمية الاجتماعية إلى مؤسسة تمكين. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
داخل قاعة الشهداء بمخيم الدهيشة ببيت لحم جنوب الضفة، تداعى أسرى محررون ومصابون وعائلات شهداء للتعبير عن رفضهم للمرسوم الرئاسي الذي يقضي بإلغاء القوانين المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء ونقل قاعدة البيانات من وزارة التنمية الاجتماعية إلى مؤسسة تمكين، واعتبر المشاركون في ذلك تعد صارخ بحق الحالة الوطنية.
ضد القرار اللي أخذ الرئيس، واتمنى أن الرئيس هذا القرار بيساعد اليهود، ما بيساعدنا احنا، هذا قرار بتساعد اليهود وبضعف الناس وبضعف الفلسطينية وبضعف كل حقوقنا، ونتمنى أن الرئيس ما يدخل في مواضيع زي هيك.
إحنا كجرحى انتفاضة وشهداء وأسرى، إحنا حالات نضالية في الوطن، إحنا حالات وطنية، ومش من الصح ولا مش من الضروري إنه يتحول مخصصاتنا لمؤسسة أو لجمعية خيرية مؤسسة تمكين.
حسب المرسوم ستخضع نحو 40,000 أسرة لمعايير الرعاية الاجتماعية، وسيتم توزيع المساعدات وفق آليات رقابة تخضع لإشراف محلي ودولي. وبحسب وكالة وفا الرسمية، فإن القرار هدفه استعادة برامج المساعدات وفك الحصار المالي الذي تفرضه إسرائيل. فصائل فلسطينية رفضت القرار واعتبرته تخل عن قضية الأسرى والشهداء بخضوع لشروط الاحتلال، فيما اعتبر حقوقيون أن فيه مخالفة للقانون الأساسي.
حقيقة هذا القرار بقانون خلق إشكال في الشارع الفلسطيني، وسيضر بكثير من العائلات الأسرى والجرحى والشهداء الذين هم أسرى يعني، وحالات اجتماعية، حالات نضالية وليست حالات اجتماعية، وبالتالي سيكون هناك يعني رفض واسع من كل هذه الشرائح، وسيؤثر على العديد من الشرائح، وسيكون سيعرض الشهداء والأسرى والجرحى للمسح الاجتماعي.
يشار أن الرئيس أصدر قرارا بإحالة رئيس هيئة شؤون الأسرى قدورة فارس إلى التقاعد، وكان الأخير رفض المرسوم الرئاسي وطالب بسحبه فورا، وأشار بأن قرارا بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني لاتخاذ قرار بشأنه. قرار الرئيس الفلسطيني أوجد حالة من الإرباك في الشارع الفلسطيني، إذ يرى كثيرون بأن فيه مس مباشر بقضية الشهداء والأسرى والجرحى، وسط أمال بأن يتم العدول عنه.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الواسع في مدينة طولكرم ومخيمها لليوم 24 على التوالي، وعلى مخيم نور الشمس لليوم 11، وذلك وسط تصعيد عسكري وعمليات هدم وتفجير وحرق للمنازل وتدمير واسع للبنية التحتية. كما شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات المنازل طالت 6 مواطنين من مناطق متفرقة من محافظة بيت لحم. ومن جهة أخرى اندلعت مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية قصرة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، وأطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين ومنازلهم، وكذلك باتجاه المسجد الكبير في القرية تزامنا مع صلاة المغرب، ما أدى لإصابة المصلين داخله بحالات اختناق. أعلنت حركة حماس أن خروج المقاومة من غزة أو نزع سلاحها أمران مرفوضان. المتحدث باسم الحركة حازم قاسم اعتبر الشرط الإسرائيلي حربا نفسية، لافتا إلى جاهزية الحركة لمرحلة ثانية من اتفاق وقف إطلاق النار على أن يكون فيها تبادل الأسرى دفعة واحدة والوصول لاتفاق يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل من القطاع. وكان القيادي في حركة حماس خليل الحية الذي أعلن أنه سيتم تسليم جثامين 4 من أسرى الاحتلال يوم الخميس و6 أحياء آخرين يوم السبت، مشيرا إلى إظهار المقاومة جدية كاملة في تنفيذ الاتفاق. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة، شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة، فتفضلوا بالبقاء معنا. بعد قليل لأطفالنا الأعزاء نقدم برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم مستمعين الكرام في الساعة 4:42. تابعوا نشرة خبرية جديدة في الساعة 5 تماما، عند 5:10 يأتيكم برنامج مشرعون بلا شرعة. بساتين العلماء في الساعة 5:17، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج شباب رساليون. نشرة خبرية جديدة في الساعة 6 تماما، عند 6:08 سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها. حضارة الإسلام يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:19، يليه معارج النور. استفتاءات في الساعة 6:39، تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة في الساعة 7 تماما. أيها الأحبة، نقدم لحضراتكم إعادة برنامج أنتم وطبيب الأسرة في الساعة 7:13. نشرة خبرية جديدة في الساعة 8 تماما. السياحة الغذائية في إيران يأتيكم في الساعة 8:10. تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أيها الأصدقاء، أيها الأحباء، في أوقات الفراغ هل تحبون قراءة الكتب؟
نعم، أحسنتم أحسنتم يا أحباءنا. قراءة الكتب تزيد من معلوماتنا وثقافتنا،
ولكن الأهم أن تختاروا ما يناسبكم، وهذا يكون من خلال مشورة الأهل.
حسناً يا أصدقائنا، لدينا سؤال لكم. هل سبق وقمتم بامتحان معلوماتكم؟
طبعا لا نقصد امتحانات المدرسة، فنحن متأكدون أنكم متفوقون،
لأنكم أملنا لمستقبل مشرق إن شاء الله.
بل قصدنا، هل سبق وشاركتم في مسابقة ما وامتحنتم معلوماتكم؟
هل فزتم؟
أم كان الفريق الآخر أقوى؟
تعالوا اليوم يا أصدقاء لنتحدث عن هذه المسابقات،
وهل لها فائدة
أم لا؟
أحباءنا، نبدأ مشوارنا معكم والفقرة الأولى ضمن برنامجكم برنامج حديقة الأطفال، وهي فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، وفي قصة اليوم سوف نتابع معا موضوعا جميلا مشوقا.
هل عرفتم ما هو هذا الموضوع؟
أكيد أكيد يعرفون. لكن نحن سنقول لأصدقائنا الأعزاء ما هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. موضوع اليوم يتعلق بأهمية المسابقات الجماعية التي نشارك فيها مع الأصدقاء وكيف تزيد من معلوماتنا.
نعم يا أصدقائنا، المشاركة مع الأصدقاء في المسابقات تعطينا معلومات كثيرة نستفيد منها.
إذن يا أصدقائنا الحلوين، تعالوا معنا نتابع أحداث القصة لهذا اليوم، هيا بنا.
كان يا مكان، كان هناك ولد نشيط وذكي وشاطر في المدرسة، اسمه نادر. كان نادر يحب دروسه كثيرا، وكان يحب المشاركة في المسابقات التي تجري في المدرسة، فكان يحقق دائما درجات عالية، وكان متفوقا على زملائه دائما. كان عندما يعود إلى البيت ينشغل بحل دروسه وواجباته المدرسية، ثم بعد ذلك يحاول أن يساعد أباه.
أبي يا أبي. أبي.
أبي خرج يا سمير.
خرج؟
نعم خرج قبل نصف ساعة.
ماذا ومتى سيعود؟
لا أعرف يا سمير، لا أعرف.
ولكن أنا بحاجة إليه.
هل يمكن أن أساعدك؟
لا أعتقد أنك قادر على ذلك.
قل لي ما هي المشكلة يا سمير، فربما يمكن أن أحلها.
حسنا، مشكلتي هي هذه المسألة الصعبة، لا أعرف كيف أحلها.
إنها مسألة رياضية.
نعم.
اسمح لي أن أطلع عليها وسوف أساعدك في حلها.
هيا لنرى.
أحبائنا الحلوين، بعد أن اطلع نادر على الموضوع في كتاب الرياضيات قال لسمير:
المسألة التي تعاني من حلها يا سمير، أنا سوف أشرح لك طريقة حلها.
صحيح؟
نعم، وسوف أوضح لك موضوعها بكل سهولة.
لا أصدق ما تقول. ولكن قل لي كيف تعلمت ذلك وأين؟
لقد قرأت الموضوع في الكتاب، والآن سوف أشرح لك طريقة الحل.
شكرا. طيب. شكرا لك يا نادر. طيب. أنت ذكي جدا.
طيب تعال هنا، تعال هنا يا أخي.
حسنا.
وفعلا أصدقائنا، قام نادر بشرح المسألة الرياضية لسمير. شكر سمير كثيرا أخاه نادرا، وقال له إنه سوف يروي ذلك لأبيه عندما يعود.
الحلوين، ذات صباح سمع نادر أخته كوثر تصرخ وتصرخ، تعجب كثيرا، حاول أن يعرف السبب. ولما طرق الباب دخل إلى غرفة أخته كوثر وسألها:
يا إلهي توقف الجهاز، ماذا سأفعل يا إلهي؟
السلام عليك يا كوثر.
عليك السلام يا أخي.
ما لي أراك منزعجة وتصرخين؟
أخي توقف جهاز الكمبيوتر فجأة، ولم أعد أعرف ماذا أفعل وكيف أتصرف.
ولماذا أنت منزعجة إلى هذا الحد يا كوثر؟
كيف لا أنزعج يا نادر وأبي غير موجود في البيت؟ ماذا أفعل؟
طيب قولي لي، ما الذي تعطل في جهاز الحاسوب؟
هو لم يتوقف بشكل كامل.
إذن ما الذي حصل؟
لا أعرف بالتحديد يا نادر، ولكن هناك مسابقة رياضية تجري عن طريق الإنترنت.
مسابقة إلكترونية تقصدين؟
نعم.
وما المشكلة؟
المشكلة أنني لا أعرف كيف أشارك في هذه المسابقة. ولا أعرف كيف أقوم بحل المسألة.
ولكن المسابقات عادة تقام بين مجموعة من الأصدقاء.
هذا صحيح، ولكني أريد أن أتدرب على حل المسألة قبل موعد المسابقة.
طيب، الآن فهمت مشكلتك.
وهل تستطيع أن تحلها يا نادر؟
نعم، سوف أحاول يا كوثر.
أنت رائع يا نادر. سأقول لأبي ما قمت به لأجلي. شكرا لك.
هيا ركزي معي الآن. يا كوثر. نعم، انظري.
وفعلا أحبائي الحلوين، تمكن نادر من شرح وتوضيح المسابقة الإلكترونية لأختي كوثر، وبعد أن أكمل ذلك قالت له:
أعتقد أنني سوف أحقق نتيجة جيدة غدا في المسابقة يا نادر.
طيب، بعون الله إن شاء الله يا كوثر.
من بالباب؟
أعتقد أنه أبي يا سمير.
نعم. السلام عليكم يا أبي العزيز. تفضل.
وعليك السلام يا ولدي.
سوف أقول لأبي كل ما جرى.
السلام عليكم يا أبي.
وعليكم السلام يا أولادي.
أبي. أبي، اليوم لا تعرف ماذا حصل.
وماذا حصل يا كوثر؟
لقد ساعدني نادر أنا وأخي سمير.
وكيف؟
يا أبي، لقد وقعت في مشكلة في موضوع المسألة الرياضية ولم أتمكن من حلها، ولكن ساعدني نادر وشرح لي المسألة وحلها لي.
صحيح، هذا رائع يا نادر.
أبي، وأنا أيضا، لقد ساعدني نادر في حل المسابقة الإلكترونية. صدقني يا أبي، لم أكن أعرف شيئا عن هكذا مسابقات، لكن نادر شرح لي ووضح كل شيء يا أبي.
معقول؟ وكيف ذلك يا نادر يا بني؟
يا أبي، كان ذلك أمرا بسيطا.
وكيف؟ ولكن كيف تعلمت ذلك وأين؟
لقد تعلمت ذلك من خلال مشاركاتي المستمرة في المسابقات التي تقام في المدرسة. أنا أحب المسابقات يا بابا، لذلك أشارك فيها بدون انقطاع.
جيد جدا. هل سمعت ما قاله أخوك يا كوثر؟
نعم يا أبي.
وما هي فائدة المسابقات يا أبي؟
نعم يا أبي.
اسمع جيدا.
نعم.
المسابقات الجماعية وخاصة المسابقات العلمية لها فوائد كثيرة للطالب يا أولادي.
هل صحيح ذلك يا نادر؟
ومن قام بحل المسألة الرياضية لك؟
ومن قام بحل المسابقة الإلكترونية لي؟
أليس أخوكم نادر هو الذي قام بحلها؟
لا يا أبي.
أعزائنا الحلوين، أعزائنا الشطار، عرفنا الآن أن المسابقات الجماعية التي تجري في المدرسة أو خارج المدرسة يكون لها فوائد عديدة. نعم، فهي تزيد من معلوماتنا وتزيد من خبراتنا. إذن يا أصدقاء، عليكم أن تشاركوا في المسابقات التي تجري بعض الأوقات، لأن فيها فائدة كثيرة. نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم
تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
وأنا أحب الأناشيد كثيرا يا جنى.
أنا كذلك وأحبابنا وأصدقائنا كذلك.
من علم العصفور أن يبني عشا في الشجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر. من علم العصفور أن يبني عشا في الشجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر.
من علم البلبل أن يتلو أناشيد الغنى من علم البلبل أن يتلو أناشيد الغنى يطرب كل سامع بكل لحن وغنى يطرب كل سامع بكل لحن وغنى.
من علم العصفور أن يبني عشا في الشجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر. من علم العصفور أن يبني عشا في الشجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر.
من علم النحلة أن تجني من الزهر العسل من علم النحلة أن تجني من الزهر العسل قوتا لأيام الشتاء تجمعه بلا ملل قوتا لأيام الشتاء تجمعه بلا ملل.
من علم العصفور أن يبني عشا في الشجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر. من علم العصفور أن يبني عشا في الشجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر.
أمن هدى النملة أن تجمع في الصيف الطعام أمن هدى النملة أن تجمع في الصيف الطعام تخزنه في جحرها لحينه على انتظام تخزنه في جحرها لحينه على انتظام.
من علم العصفور أن يبني عشا في الشجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر. من علم العصفور أن يبني عشا في الشجر كقصر ملك شاده ولم يضع فيه حجر.
الله قد علمها ذاك وأعطاها الهدى وهو لكل مرشد لكل خير أبدا. الله قد علمها ذاك وأعطاها الهدى وهو لكل مرشد لكل خير أبدا.
أحبة، تقام مسابقات كثيرة في المدارس والنوادي الصيفية والمراكز الثقافية وغيرها،
ومن أهم فوائد هذه المسابقات أنها تشجعنا على القراءة،
وكل سؤال لا نعرفه يدفعنا لنقرأ أكثر.
والشيء المميز لهذه المسابقات أنها تتطلب القراءة في كل المجالات،
من علم
وأدب
وشعر
وحتى علوم الفضاء،
وبذلك تكون معلوماتنا يا أصدقاء واسعة وكثيرة.
Thank you.
والآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اشتركت في إحدى المسابقات المدرسية وكانت كل واحد يصمم شيئا ويضعون اسمه في القرعة وينجح صاحب التصميم الجيد. وأنا أحب درس العلوم وأحب الأسئلة فيه والاجتماعيات والإسلامية كذلك. وبالنسبة للمسابقات المدرسية فهي شيء جميل للطالب ونحبه، ولا أحزن إذا خسرت، وأكيد نحاول مرة أخرى لأن المسابقات نحبها وهي تجعل الأجواء جميلة في نشاط ومناقشة. شكرا جزيلا، شكرا لكم. حول عوض من ديال العراق.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أحباءنا الأطفال، هل سبق وانتبهتم لوجوه المشتركين في المسابقات؟
نعم يا أصدقاء، فهي تشع أملاً وإصراراً على الفوز.
والأهم من هذا أنهم واثقون من أنفسهم لأنهم قرأوا واجتهدوا.
وإذا طرح عليهم سؤال لا يعرفونه تراهم بعد المسابقة يعودون ويقرؤون عنه أكثر وأكثر.
أصدقائنا يا حلوين، يا شطار، يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرات برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى عند محطة طرائف.
شخص كلما أراد أن يدرس ينزل للبئر.
لماذا؟
حتى يتعمق في العلم.
هناك شخص كان يذهب للمباريات ويبقى طوال الوقت ينظر للأعلى. هل تعلمون لماذا؟ لأنه كان يبحث عن كلمة مباشر التي تظهر على التلفاز.
صرصور ذهب مع زوجته للسينما، وهناك شاهدا إعلانا لمبيدات الحشرات، فقال من الآن بدأ فيلم الرعب.
أيها الأحبة وتشجعوا وشاركوا في المسابقات. لماذا يا أصدقائنا؟
فهي تزيد من معلوماتكم.
وكم ستفرحون يا أصدقاء عندما ستقرؤون معلومة في كتاب المدرسة قد قرأتموها في أحد الكتب من قبل،
وبذلك لن تنسوها أبدا. أو من الممكن أن توضحوها لباقي الأصدقاء فيستفيدوا أكثر.
ولا تنسوا يا أحبائنا، لا تنسوا أن زيادة المعلومات تزيد
المعرفة.
فمن هذه المسابقات قد تعرفون ما هي المجالات التي تحبونها، ومن الممكن أن تبرعوا فيها.
فنراكم علماء وأطباء ومهندسين ومخترعين في المستقبل إن شاء الله.
جعلكم الله من الناجحين الصالحين إن شاء الله.
أمين يا رب العالمين. الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة، وهي
هل تعلم؟ تعلمون أيها الأصدقاء أنه لكل شخص في إصبعه بصمة تميزه عن غيره، وكذلك هناك بصمة للسان وللعين، وهي تختلف من شخص لآخر؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن أكثر اسم يستخدم للمواليد في العالم هو محمد؟
هل تعلمون أيها الأصدقاء إن أول من استخدم المرايا هم اليونانيون؟
أنا أحب أنا، كانت زينب أصغر الأبناء في الأسرة، وكان أشقاؤها ينادونها بكلمات جارحة كأنت طفلة يا زينب وغيرها، وكانت في البداية تحس بغضب شديد فتدمع عيناها، ويزيدهم ذلك رغبة في مزيد من إيذائها.
لذلك دربت نفسها على أن تبتعد عنهم، فما إن تشعر أنهم على وشك ممارسة هوايتهم في إيذائها حتى تسارع إلى غرفتها لتغلق على نفسها الباب، ولا تغادر المكان إلا بعد انصرافهم أو عودة الأم أو الأب من الخارج.
تكرر عبث الإخوة مع شقيقتهم زينب، مما جعلها يا أصدقائي تذهب كثيرا إلى غرفتها وتغلق على نفسها الباب في ضيق وحزن. وكان الإخوة محبين للاستطلاع يحاولون أن يعرفوا ما تفعله زينب. تصور الإخوة أنها تقاطعهم أو تحاول أن تبتعد عنهم، ولا تريد أن تشاركهم في لعبهم، ولا ترغب في أن تتبادل معهم الحديث.
وفي يوم من الأيام جاءت زينب إلى أمها وقالت: أمي، سوف أدخل مسابقة المعلومات في المدرسة. سألتها أمها: ماذا يا ابنتي؟ وهل أنت مستعدة؟ قالت زينب في ثقة: نعم يا أمي. تطلعت الأم إليها في دهشة شديدة، فما كانت تعرف عنها إلا أنها طالبة ممتازة متفوقة في دراستها العادية. قالت زينب: لقد كنت يا أمي أكاد أنفجر غيظا وحنقا من أشقائي وعبثهم، وعندما كنت أغلق على نفسي الباب كنت أبكي طويلا. وذات مرة قررت أن أستفيد من عزلتي هذه وأشارك في مسابقة المدرسة، فبدأت بتحضير نفسي لهذه المسابقة، والآن أنا جاهزة تماما.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، تقدمت زينب إلى المسابقة وفازت بها. لقد استطاعت زينب يا أحبائي أن تحول لحظات الضيق إلى أجمل ساعات العمر، وهي المطالعة. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. هاجم جلاوزة أمن السلطة بيت الحاج أبي عادل، فعاثوا بالبيت تفتيشا وتعاملوا مع أفراد العائلة صغيرها وكبيرها بكل وحشية. في مديرية أمن السلطة قام الجلاوزة بتعذيب أبي العائلة الحاج أبي عادل لينتزعوا منه معلومات عن مكان ولده أحمد والوثائق التي بحوزته، لكن الرجل لم يكن لديه أي معلومات، والانتزاع الاعتراف منه لجأ الوحوش إلى تعذيب حفيده الصغير الذي لا يتجاوز عمره 7 سنوات، وهناك انهارت أمه وقالت إنها ستعترف لهم وتكشف عن مكان زوجها. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. انهارت ياسمين ولم تتمكن من ضبط لسانها، فهتفت بالنقيب صارخة: لا أرجوك لا تضربوا ولدي، سأعترف، سأدلكم على مكان وجود زوجي أحمد حالا، أقبل قدميك يا أستاذ، أتركوا ولدي. استبشر وجه النقيب فابتسم ونظر إلى رجاله متباهيا بنجاح خطته، فبادلوه النظر وهم مسرورون. بيد أن شيماء رفضت موقف ياسمين هذا، فهتفت بها معترضة ناهرة: لا تكذبي يا مرأة، لا تتورطي ورطة جديدة وتورطينا بلسانك، أنت لا تعرفين أين أحمد ولا أحد منا يدري بمكان وجوده، لا تكذبي، من أين لك أن تعرفي؟ فصفعها أحدهم وأدمى فمها زاعقا بها: أنت اخرسي يا بنت الحرام، شأنك فيما بعد سترين، سأقص لسانك الطويل هذا. أما ياسمين فإنها لم تعد ترى شيئا سوى ابنها العاري الموثق بالسلاسل والمضمخ بالدماء، ولم تعد تسمع غير صراخه الذي يفتت كبدها. فتابعت ما كانت بدأته من الكلام وقالت: أحمد هرب إلى إيران، إنه الآن هناك. نعم، لم يعد زوجي في العراق، لقد ذهب إلى إيران. وأسقط في يد النقيب ومعه فريق التعذيب. أيصدقونها؟
هكذا إذن، هرب إلى إيران قلت وأنا أصدقك؟
قال النقيب متهكما بضحكة صفراء وكأنه لم يصدقها، فأوغلت بالبكاء وعادت إلى تأكيد قولها: أقسم بالله إنه الآن في إيران، لقد أرسل لنا رسالة قبيل هروبه وأخبرنا بالأمر. فقاطعها أحدهم:
وأين الرسالة الآن؟
أجابته مؤكدة: لقد مزقها عمي أبو عادل فورا بعدما قرأتها شيماء. أطلقوا طفلي. ازداد حنق النقيب وعناصره، وأحس أبو عادل أنه أصبح في ورطة جديدة، حيث إنما قالته ياسمين سوف يكلفهم كثيرا. وقد صدق في حدسه، إذ التفت إليه النقيب وخاطبه بلهجته المعتادة المليئة بالتهديد:
هكذا إذن أيها الخنزير الخائن، تتستر على العملاء وتكذب علينا، لا بأس عليك يا عبد الرزاق. سأريك نجوم السماء في رابعة النهار.
انهالوا عليه بالضرب والركل والصفع واللكم، معملين في أنحاء جسده الهراوات والأحذية والأيادي والقبضات، حتى حولوه إلى كتلة من اللحم المعجونة بالدماء، موثقة إلى ذلك المقعد الذي انقلب به إلى الأرض مرارا. لقد كانت شيماء الوحيدة القادرة على الصراخ، فالحاجة حليمة على حالها شاردة، لا تعي ما يدور حولها، ولا يسمع منها إلا كلمات لا يفهمها إلا من عاش مأساتها. أما ياسمين فكانت تحتضن صغيرها وترتعد بشدة، وقد أغمضت عينها كي لا ترى وتتمنى ألا تسمع. بعد لحظات من الصمت الرهيب، فيما كان النقيب يفكر ويتأمل ويشعل سيجارة من سيجارة بلا انقطاع، عاد إلى الكلام معتمدا اللهجة الأخف حدة:
اسمع يا عبد الرزاق أيها الواخد، بالنظر إلى كون قضية أحمد في غاية الأهمية بالنسبة لنا، سأمهلك أسبوعين فقط بدءا من الغد، أسمح لك خلالهما من داخل المعتقل بالاتصال بأقاربك، بأصدقائك، بأصدقاء ابنك المجرم، بجماعته لا أدري، تطلب منهم أن يأتوا به إذا كان هنا، إذا كان لم يزل في العراق، أو يأتينا هو بقدميه إذا كان عند أسياده في إيران، بالمقابل نطلق سراحكم. أما إذا لم يعد خلال المدة المحدودة، الويل لكم إذا لم يعد ليسلم نفسه، سآكل من لحومكم، أفهمت؟
أجابه أبو عادل متمتما وهو مدلم برأسه غير قادر على رفعه:
ولكن هذا الكلام غير معقول، كيف يتحقق؟ لا سبيل إلى الاتصال بأحمد، لا نعرف إذا كان وصل إلى إيران أم لا، ولا أحد يدري له عنوانا إذا كان وصل.
فصفعه النقيب صفعة، ألوت رأسه على رقبته المتهالكة مقاطعا إياه: معقول وزيادة يا ابن الزانية. خلاصة القول: سواء أكان ذلك الوغد في العراق أم في إيران، يجب أن يسلم نفسه مع الوثائق، وإلا أنت أعلم بالمصير الأسود الذي ينتظركم. فعاود أبو عادل الكلام وهو يلحس الدماء عن شفتيه المثلمتين:
بالله عليك قل لي، ما ذنبنا نحن؟ ما ذنب هذه العجوز المسكينة وهذه المرأة الحامل وتلك الفتاة البريئة وذلك الطفل الذي لا يدري من الدنيا شيئا؟ ما ذنبنا نحن إذا كان ابننا مجرما وجاسوسا وعميلا؟ هل يصح في عرفكم أن تحملنا وزر غيرنا؟
أمسك به النقيب من شعره وراح يهز رأسه بعنف وكأنه يدلي إليه بمعلومة جديدة مزمجرا:
إنه ابنكم أيها السافل.
فقاطعه أبو عادل بحزن:
فما ذنبنا نحن إذا كان ابننا مجرما؟
فعاد النقيب إلى الزعيق قائلا:
قلت لك ذنبكم جميعا أنه ابنكم، فرد من عائلتكم، وقانوننا ينص على أن ما يقوم به الفرد من عمل معاد للحزب والثورة ينسحب على باقي أفراد عائلته وأقاربه حتى الدرجة الثالثة، وهذا له أيضا علاقة بدرجة التعاطف مع الأبناء، ونحن نعرفكم جيدا يا عملاء، أنتم تتعاطفون بشدة مع أولادكم المجرمين ومع أفكارهم ومع أعمالهم الإرهابية، بل ولديكم ذات الأفكار القذرة، أليس كذلك يا ابن الزانية؟
وإذا أصمت أبي عادل استأنف النقيب كلامه وهو يصرخ:
قلت لك أليس كذلك يا ابن الزانية؟ والأنكى أن لديكم ثلاثة خونة مجرمين وليس واحدا، صلاح وعادل وأحمد، ويبدو أن شيماء هي منهم أيضا. يا ويلكم يا خونة، يا ويلكم.
وأخذ ينظر إلى شيماء نظرة تحرش، ثم انفجر بضحكة طويلة ومتقطعة شاركه فيها عناصر فريقه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال. Thank you.
هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام لبوا نداء الله طوبى لمن لبى لبوا نداء الله طوبى لمن لبى طوبى لمن لبى يا أمتي بسما لن نهتدي بسوى فهو السبيل إلى جناته ورضاه يا أمتي قسما لن نهتدي بسوى فهو السبيل إلى جناته ورضاه هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام لبوا نداء الله طوبى لمن لبى لبوا نداء الله طوبى لمن لبى طوبى لمن لبى تزكو النفوس به هو للقلوب حياة تزكو النفوس به هو للقلوب حياة فيه الهدى والنور فاستمسكوا بهدى فيه الهدى والنور فاستمسكوا بهدى هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام لبوا نداء الله طوبى لمن لبى لبوا نداء الله طوبى لمن لبى طوبى لمن لبى ثوروا على الطغيان أنتم رجال الله الله مولانا وسواه لن نخشى ثوروا على الطغيان أنتم رجال الله الله مولانا وسواه لن نخشى هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى
الخامسة مساء هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته نشر خبرية مفصلة أصحابكم فيها خالد العبدالله والبداية من العناوين الرئيسية خرق جديد لاتفاق وقف العدوان على لبنان يؤدي إلى استشهاد مدني وإصابة آخرين في جنوب البلاد استشهاد أكثر من 20 مدنيا في رفح برصاص الاحتلال منذ تفعيل اتفاق غزة وحماس تؤكد رفضها لشروط نتنياهو الجديدة للمرحلة الثانية من اتفاق غزة